الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك والذي نتشرف أن يكون في لقاء مع الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة مهمة عظيمة عن تحريم العدوان على الأنفس والثمرات والمقاصد الشرعية من ذلك. وننوه أيها الأحبة أن هذا اللقاء ينقل مباشرة على الهواء عبر موقع مكتب الجاليات الدعوة، مكتب دعوة الجاليات في حي العزيزية، فمن أراد أن يتابعه بالله الحمد فإنه دائما كل أسبوع ينقل على الهواء مباشرة. ندعو الحديث مع معالي الشيخ ليتفضل بإلقاء محاضرته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بأن هداها إلى هذا الدين القويم، إلى دين الإسلام الذي يشتمل على كل معاني الخير وجميل الخصال، صحة في الاعتقاد وجمالا في الأخلاق وترفعا عن الدنايا وكمالا في التشريع. وبذلك اكتسبت الأمة محل الصدارة بدينها بين الأمم. فالتشريع الإسلامي في نصوصه من كتاب وسنة وإجماع وقول صحابي ومصلحة وغيرها من مصادر التشريع ومن قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، كلها تجعل هذا التشريع كاملا شاملا لجميع مناحي الحياة، كما قال الله عز وجل ممتنا على خلقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما اتسعت فتوحات الإسلام وشرقت وغربت، واجهوا أنواعا من المعاملات وأنماطا من الأعراف لا ليس لها قبيل ومثيل من قبل، وكانوا كلما فتحوا بلادا وواجهتهم هذه الأنماط من المعاملات والأعراف انفتح لهم أفق من الاجتهاد واجهوا به تلك المعاملات والأعراف. لقد كانت الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل جديد، كما أنها قررت الأحكام للوقائع النازلة والحادثة من قبل، فهي تحمل كل معاني الكمال والشمول على نحو ما ذكرنا، وكانت محل إفادة غير المسلمين أيضا، كما حدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، فقال: إن ملوك النصارى كانوا يرجعون إلى الشريعة الإسلامية ويردون رعاياهم إليها في الدماء والأموال، لما وجدوا في هذه الشريعة من العدل والإنصاف. وهكذا استمرت شريعة الإسلام مصدر إفادة لغير المسلمين. ولما اتصل الغرب بالمسلمين منذ زمن بعيد في الحروب الصليبية وغيرها وفي بلاد الأندلس، استفادوا من ذخائر الفقه الشيء الكثير واقتبسوه وأدخلوه في مدوناتهم، كما استمرت إفادتهم من ذلك إلى وقتنا الحاضر. فهو الشيخ علي حيدر المتوفى في عام 1354 يحدث عن مهام دار الإفتاء التركية ويقول: إنها كانت تجيب على عويص المسائل الحقوقية الغامضة التي تردها من دول أوروبا. وهكذا عقد بعض الحقوقيين من الغربيين مؤتمرات ويتدارسون فيها شريعة الإسلام، وانتهوا إلى أنها تحمل مبادئ وقواعد حقوقية جديرة بالاقتباس، وأن هذه الشريعة هي شريعة قائمة بذاتها لم تستمد من غيرها. وما ذلك إلا لاشتمال هذه الشريعة الإسلامية الغراء على مصادر تحوي وتدل على صلاحيتها في كل زمان وفي كل مكان، وأنها قادرة على مواجهة المشكلات الفقهية بالحلول الشرعية المناسبة. وما ذلك إلا لاشتمال نصوصها على المرونة وعلى القواعد والمقاصد التي ترد إليها تلك الأحكام. وثم أمر آخر، وهو ما يسميه بعض العلماء العموم المعنوي، وهو مقاصد الشريعة التي هي ركيزة هامة في حلول المشكلات الفقهية. وهذه المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة كما يعرفها العلماء بأنها المعاني والحكم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشارع لتحقيق مصالح الناس في الدارين، فهي أهداف عامة. وأوضحها العلماء بأن هذه المقاصد تدور على الضروريات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال. والوقوف على هذه المقاصد من الأهمية بمكان، وأنا ألخص شيئا من ذلك. فضرورة الدين جاء الإسلام بالحفاظ عليها، سواء كان ذلك في جانب الوجود أو في جانب العدم. في جانب الوجود بالدعوة إلى الاعتقاد وإلى الدين الصحيح وإلى غرسه في النفوس المسلمة، وإلى دعوة الغير وإلى دعوة غير المسلمين إليه. وفي جانب العدم صانه من العبث والابتداع بالخروج عن أحكام الدين وتعاليمه وإدخال ما ليس منه فيه. وهكذا وضع حد الردة لمن أراد أن يسلم عصبة المسلمين ويشكك في دينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا ضرورة العقل حافظت عليها الشريعة الإسلامية، فدعت إلى تزكية العقل وتنميته، وإلى انفتاحه على التدبير والتفكير والاستدلال لخالقه، وإلى إعماله وإلى إعماله في كافة أنواع الابتداع ليكون منتجا. وهذا أمر مقصود في الشريعة. وهكذا نهت في جانب العدم عن كل ما يؤثر على هذا العقل بتعطيله أو بانحرافه بالشبهات. ومن ذلك أنها أوجبت حد المسكر على من شرب لأن ذلك تعطيل للعقل وسبب في إيقافه والعبث به. وهكذا ضرورة العقل من المقاصد الهامة في الشريعة الإسلامية ضرورة العرض. فجاء والعرض هو محل المدح أو القدح في الإنسان، والإنسان مأمور بالمحافظة عليه بأن لا يصيبه شيء فيؤذي هذا المسلم ويشغله في تفكيره ويجعله منشغلا بذلك. ولذلك أكدت الشريعة على حفاظ على هذا العرض، وقرر وقال الحكماء بأن ذلك أمر مطلوب في المرء المسلم، لأن العرض إذا ذهب وانفلم صعب رده واعتباره، كما قال حسان رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. لست للعرض إن ذهب بمستطيع أن أحتال على رده، ولذلك جاءت الشريعة باحترامه ووجوب المحافظة عليه، وقررت حد القذف لمن يعتدي على أعراض الآخرين حتى يكون ذلك رادعا له. فإن كان القذف بالزنا فقررت الشريعة الجلد في ذلك حتى لا يعود إلى ذلك الإنسان. وإن كان الشتم بغيره فهناك درجات من التعزير توقع على ذلك القاذف، وما ذلك إلا لصيانة العرض والمحافظة عليه. وأما المحافظة على النفس والمال وهي محل عنوان هذه المحاضرة، فإنني أبسطها بعض البسط وأركز على جوانب النهي وتحريم العدوان عليها ومقاصد الشريعة في ذلك. فأقول: أما ما يتعلق بالنفس فلا شك أن احترامها واجب، وأن الشريعة جاءت بصيانتها، فالمسلم خلقه الله عز وجل وامتن عليه بأنه خلقه في أحسن تقويم، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله عز وجل قال ممتنا على العبد المسلم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فكل ذلك من إسباغ الله عز وجل الكرامة على النفس الإنسانية، بل جاء إسباغ الكرامة على النفس الإنسانية عاما في كل أحوالها، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله عز وجل الإنسان بأن سخر له وسائل النقل برية وبحرية وجوية، وسخر له وسائل الاتصال من وسائل الاتصال المعاصرة من هاتف أو من غيره من وسائل، وأمره بأن يستعملها فيما ينفعه. وهكذا كرم الله عز وجل هذا الإنسان بأن هيأ له الرزق مأكولا أو مشروبا، وكرمه سبحانه وتعالى، كرم الإنسان في جميع مراحل عمره، جنينا كان أو طفلا أو شابا أو رجلا أو شيخا كبيرا، بل استمر ذلك التكريم حتى وهو موصد في قبره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كرامة فإن الإسلام بين كرامة الميت بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويوارى في التراب وألا يكسر له عظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. إذن جاءت كرامة الله عز وجل وكرامة الإسلام للإنسان في جميع مراحل عمره ليعيش سعيدا صحيح الجسم. ثم إن الله عز وجل أباح له الطيبات وحرم عليه الخبائث من المطاعم والمشارب، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم. فأباح الله عز وجل للمرء المسلم الطيبات من المأكل والمشرب وحرم عليه الخبائث منها، ويدخل في ذلك دخولا أوليا ما كان من كل ما كان مضرا بالبدن من نحو التدخين وغيرها، وما ذلك إلا للحفاظ على النفس البشرية صحيحة معافاة من الأسقام لتؤدي دورها في عبادة الله عز وجل وفي عمارة الكون. لقد قال الله عز وجل مبينا إباحة الطيبات للمرء المسلم ومبينا له إباحة الزينة مما لا يقعد حقا ولا يقيم باطلا ومما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يقول عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما قال الله عز وجل مبينا أن الأصل في المطعوم والمشروب والحل. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. وهذا يدل على أن الأصل مما هيأ الله عز وجل للإنسان من المطعوم والمشروب أن الأصل فيه الحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه بدليل خاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو، والحديث خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه. كما أن الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيه نهي عن كل ما فيه ضرر بالمرء المسلم. ففي هذه الحال إذا كان الشيء من المأكول والمطعوم مضرا ببدن الإنسان فإنه يحرم عليه وفقا لهذا الحديث الشريف. لكن إذا اضطر الإنسان إلى طعام محرم مما لا يؤدي إلى هلاكه جاز له تناوله، كما في قول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه بعد سياق عدد من المحرمات. بل يقرر العلماء أنه لا بأس للمرء المسلم إذا احتاج إلى طعام محرم عليه لا بأس بالزيادة في الاستباحة بالقدر الزائد عن الضرورة إذا أدى الاقتصار على الضرورة إلى تعطيل المعاش والمكاتب وانقطاع النظام، وذلك لما يؤدي إليه من خراب أمر الدين والدنيا وعدم القيام بالشعائر، فلا بأس بالزيادة ما لم تنتهي إلى الترفه. وأما المحافظة على النفس في جانب العدم من العدوان عليها فإن ذلك جاء صريحا في كتاب الله عز وجل، واهتمت به الشريعة اهتماما بالغا، فحرمت الاعتداء على النفس بالقتل أو بتعطيل عضو أو جزء من أعضاء الإنسان، ووعدت على ذلك بالجزاء الدنيوي وبالجزاء الأخروي. ولقد شددت الشريعة تشديدا بالغا في ذلك، أعني في النهي عن القتل، وجاء ذلك مبينا في التشريع المكي وفي التشريع المدني. فالقتل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض، وهو من أكبر الكبائر، وهو من أنكر المنكرات، وقد قرنه الله عز وجل بالإشراك به، كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأنتم أيها الإخوة إذا تأملتم هذه الآية وجدتم أن الله عز وجل أن الله عز وجل نهى عن قتل النفس، وكان ذلك بعد النهي بالإشراك به سبحانه وتعالى، وبين ما في ذلك من المآثم عند الله عز وجل بأن من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا ولا شك عذاب شديد على المرء المسلم، وقد جاء بيان خطر القتل وبيان قرن ذلك بالسعي لإنقاذ النفس المؤمنة من الموت، كما في قول الله عز وجل ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا يستدعي منا وقفة في بيان هذا الأمر بأن الإنسان إذا اعتدى على نفس بشرية من دون موجب لذلك فكأنه اعتدى على الناس جميعا وكأنه قتلهم جميعا. ومن سعى في إنقاذ نفس معصومة فكأنما أحيا الناس جميعا، نفس تردت في حفرة أو نحوها وسعى إلى إنقاذها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظروا أيها المسلمون، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه عظة وعبرة لنا جميعا تتبين لنا من كتاب الله عز وجل عن أهمية النفس البشرية وعن خطر التعدي عليها بكافة صنوف التعدي. إذا لم يكن ذلك بحق فإنه لا شك جريمة منكرة يجب على المرء المسلم ألا يقرب منها أو يساعد عليها، فضلا أن يباشر هذا الفعل. وقد بين الله عز وجل عذاب من فعل ذلك في الدار الآخرة فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة، هذه مكانة النفس البشرية، وهذه الأهمية في المحافظة عليها، وهذا خطر الاعتداء عليها في الدار الآخرة بما ينتظر هذا المعتدي من العذاب الأليم. وأما العقوبة الدنيوية فإن الله عز وجل شرع القصاص جزاء وثاقا، من قتل نفسا معصومة فإنه يستحق القتل جزاء وثاقا لما أقدم عليه من هذه الجريمة. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالمسلم منهي أن يعتدي على نفس بشرية بالقتل لما في ذلك من حرمانها من بقية عمرها في القيام بطاعة الله عز وجل، ولما في الاعتداء على هذه النفس البشرية من حرمان ذويه وقرابته من زوجة وأولاد وأقارب من السعادة والاستمتاع به والانتفاع به، ولما في ذلك من حرمان المجتمع بأسره من الاعتداء على هذه النفس البشرية. وربما كان ذلك مسؤولا كبيرا أو عالما كبيرا أو مخترعا أو مبدعا في مجال من مجالات التي تنتفع بها الأمة المسلمة، فناهيك عما يكون وزر هذا المعتدي في حرمانه للأمة المسلمة. وأنا هنا لا أقول أن غيره يهون دمه، ولكن الجريمة تعظم بنوع ارتكابها. إن الله عز وجل شرع القصاص على المعتدين الذين يقتلون الغير بغير وجه حق، فقال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلمات اثنتان أو ثلاث بينهما حرف جر، ولكم في القصاص حياة، كلمات مختصرة تبين مآل أهمية شرعية القصاص وأنه يؤدي إلى حياة الأمة بأجمعها. ذلك لأنه إذا وقع القصاص أمنت الأمة في دورها واحترمت الأنفس، وهذا يدل على أهمية توفير على أهمية مشروعية القصاص في حفظ الأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. فالقصاص مشروع شرعه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بكلمات موجزة. وقد كانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن فقال: ولكم في القصاص حياة، جعل القصاص حياة. وهذه العبارة كما يقول بعض المفسرين، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع. أيها الإخوة، إن من اعتدى على قتل إنسان فإنه ولا شك اعتدى على الأمة بأجمعها. لقد بين العلماء خطر الاعتداء على النفوس ومكانة القصاص في حسم مادة القتل. وهذا ابن العربي المالكي يقول: وأهم قواعد الشرائع حماية الدماء حماية الدماء من الاعتداء وحياطته بالقصاص كفا وردعا للظالمين الجائرين. وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع والأصول التي لا تختلف فيها الملل. فهذا هو القصاص في الحق الخاص. فما بالك إذا كان القتل أو الفساد يستدعي حقا عاما للأمة بأجمعها. ولذلك قال العلماء: حينما يعفو ولي القصاص في الحق الخاص فإن القاتل يزجر بالتعزير. وهذا ما صرح به بعض العلماء، وعليه العمل في المحاكم، أنه أن القاتل حتى لو تنازل أولياء الدم فإنه يعزر على جريمته هذه. كما يتحكم القتل في صور من ذلك قتل الغيرة، وهو القتل على وجه الخديعة، كأن يقتل الرجل امرأته في مضجعها أو هي تقتله في مضجعه، أو يقوم شخص باستدراج آخر لأخذ ماله أو لنحو ذلك ثم يقتله، فهذا قتل الغيلة. يقتل القاتل حتما ولا يقبل تنازل أولياء الدم. ومن ذلك المحارب الذي يسعى إلى الاعتداء على الناس ومقاتلتهم لسلب أموالهم أو لسلب أعراضهم، فإن هذا والحال ما ذكر يستحق القتل، جزاء لفعله، كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلمون، إن إذا كان هذا في القتل على هذه الصور، في القتل في القصاص، أو في القتل في الغيلة، أو في القتل في من يحارب فيقطع طريقا أو يفعل ذلك، فما بالك بأولئك المفسدين الذين يستهدفون الأنفس، لا ليغنموا مالا ولا ليسأروا لقتل، وإن كان هذا كله محرم وممنوع وجريمة منكرة، ولكن إذا كان القتل لمجرد الإفساد في الأرض كما يفعل أولئك الذين يستهدفون الناس في منشآتهم أو في مساجدهم فيقتلون لا بالواحد ولا بالاثنين وإن كان ذلك كله محرم، بل يقتلون بالعشرات، إن أولئك يقدمون على عمل محرم وهم مجرمون بما فعلوا، ولا ينفعهم تأويلهم عند الله عز وجل، وقد اجترحوا سفك هذه الدماء وتعلق ذلك في أعناقهم، فويل لهم، ثم ويل لهم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء يستحقون أن يطبق عليهم جزاء الفساد في الأرض الذي سمعتموه منذ قليل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية أيها الإخوة، أما مقاصد الشريعة في المحافظة على الأموال وتحريم العدوان عليها، أما مقاصد الشريعة في المحافظة على الأموال وتحريم العدوان عليها، فلا شك أن المال من ضروريات الحياة، وهو مما لا غنى للإنسان عنه في قوته ولباسه ومسكنه وغير ذلك من حاجياته، ولذلك كان المال من زينة الحياة الدنيا كالولد تماما، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذه الزينة مطلوبة شرعا ومحبوبة طبعا، والمال هام للفرد وللأسرة وللمجتمع بل وللأمة كلها، وهو للدول من دعائم التعافي والقوة فيها، ومصالحه الدنيوية من الوضوح والبيان والشهرة مما يعلمه الناس جميعا، ولولا ذلك لما تواردوا على كسبه والتنافس في الحصول عليه. وأما مصالحه الأخروية فبه يحصل قوام الإنسان في القيام بعبادة ربه، لذا إذا أنفق على نفسه وصح بدنه استطاع أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، وكذلك بما ينفق من هذا المال على الحج وعلى الجهاد وعلى سائر العبادات التي لا تقوم إلا بالمال، وكذا ما يصرفه في مجالات الصدقة على الأفراد أو الجهات العامة من الصدقة على الفقراء والمساكين ومن بناء المساجد ومن إنفاقه في الجهات الخيرية، كل ذلك وظائف إيجابية للمال. وحق الإنسان في اكتسابه مشروع مضمون في شريعة الإسلام، ولقد نظم الإسلام ملكية المال ونظم وجوه اكتسابه ووجوه انفاقه خاصا كان المال او عاما، سواء كان ذلك للافراد او للدوله. ونهى الله عز وجل عن التفاخر به، واكد انما الكرامه عند الله عز وجل انما هي للمتقي، كما في قول الله عز وجل: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالكرامه عند الله عز وجل بالتقوى، لا بكثره المال ولا بجاه ولا بحسب، فان الناس يصطفون عند الله عز وجل في يوم القيامه ويحاسبون ويجازون على قدر اعمالهم، لا بكثره اموالهم او جاههم او برفعه انسابهم. والمال ايها المسلمون ليس غايه في ذاته، وانما المراد توظيفه فيما ينفع مالكه او ينفع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول بني آدم مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فهو مال الوارث. فالآدمي يردد مالي، ولكن في الحقيقة أن ليس له من المال إلا ما أكل أو لبس أو تصدق، وإنما الباقي هو مال الوارث، يجمعه ويخزنه ويحرسه، فإذا مات انتقل إلى وارثه. ولذلك ينبغي للمسلم العاقل أن يستثمر ماله لما ينفعه في آخرته الاستثمار الصحيح، وأن يدع لورثته أيضا ما يغنيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لقد أباح الشرع اكتساب الأموال من وجوهها المشروعة، ونهى عن العدوان عليها ولو كان ذلك من مالكها، فلا يجوز إتلافها. ولذلك نهى الله عز وجل عن التبذير في الإنفاق، فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فمثلهم بشر مثال، وهو أن المبذر مثل الشيطان، فلا يجوز للمسلم أن ينفق ماله في وجه غير مشروع، لأن التبذير هو إنفاق المال في وجه غير مشروع، كإنفاقه في المحرمات من المسكرات من المخدرات ونحو ذلك مما هو محرم شرعا. ونهى الله عز وجل عن الإسراف، فقال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإسراف هو الزيادة عن المشروع، التبذير الإنفاق في غير المشروع، والإسراف هو الزيادة عن غير المشروع، وكلها منهي عنها في كتاب الله عز وجل على نحو ما سمعتم. لقد حرمت الشريعة الاعتداء على المال، وحرمت أخذه من صاحبه بأي فعل كان، سواء كان ذلك باغتصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك، أو كان ذلك بسرقة أو بأيمان كاذبة. وكل ذلك يجمعه قول النبي صلى الله عليه قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمرء المسلم منهي عن الاعتداء على حق أخيه، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيمان الفاجرة وعن اليمين الغموس، قام رجل فقال: أرأيت يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. فمن حلف في خصومة باطلة ليأكل حق أخيه أوجب الله عز وجل له النار ولو كان شيئا يسيرا مثل عود السواك. فالحذر، الحذر من المسلم بالاعتداء على حق إخوانه والاعتداء عليه بالأخذ أو الخيانة أو الإفساد، فكل ذلك منهي عنه في شريعة الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة 7 أراضين. فكيف يكون حال المسلم إذا أقبل على ربه عز وجل وفي عنقه مظلمة لمسلم بأكل مال، باغتصاب أو انتهاب أو سلب أو خيانة أو غير ذلك، بل حتى ولو بتعد وإفساد للمال. ولذلك نجد أن الشريعة شددت في حفظ المال وحرمت في جانب العدوان عليه، ومن ذلك السرقة، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عز وجل. والمحارب الذي يقطع الطريق على الناس ويسلب أموالهم، سمعتم ما جاء فيه من عند الله عز وجل في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. فكل ذلك ظاهر في احترام المال ومنع العدوان عليه بغير حق بأي صفة كانت. فالمسلم عليه أن يحترم أموال الآخرين وأن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، ولا يعتدي على المال خاصا أو عاما. والحذر الحذر حتى من المال العام. وربما بعض الناس تساهل في المال العام، مال الدولة، وقال هذا مال الدولة إلى آخره، وهذا لا يضرها، إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة. يا أخي، الاعتداء على مال الدولة أشر وأضر، لأن الاعتداء على مال الفرد ربما أنت ندمت يوما فاستبحته فأباحك، لكن الاعتداء على مال الدولة هو اعتداء على مال المسلمين جميعا، اعتداء على مال المسلمين جميعا. فإذا تبت فأنى لك أن تستبيح المسلمين جميعا. فيجب على المسلم أن يتنبه وأن يعرف أن الأموال محترمة من العدوان ومن النهب ومن الخيانة، سواء كان ذلك المال مالا خاصا لفرد معين أو لشركة أو لمؤسسة، أو كان مالا عاما للدولة. وإذا كان هذا الوعيد الشديد على التعدي على أموال الناس بالنهب والسلب، بل وحتى بالسرقة، وسمعتم ما جاء في ذلك مما يبين أهمية المال وتحريم العدوان عليه، وأن المسلم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يفعل ذلك أو أن يقدم عليه. فما بالك بأناس يعتدون على الأموال لا ليستفيدوا منها، كفعل السارق والناهب ونحوه التي جاءت الشريعة بالتشديد عليه، بل بمجرد الإفساد. فهدموا المنشآت الحكومية وهدموا المنشآت الخاصة، بل واعتدوا على المساجد التي بنيت للمسلمين جميعا. فويل لهم، ثم ويل لهم إذا أقبلوا على ربهم عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولن ينفعهم تأويلهم، لأن التأويل إذا كان باطلا لا نصيب له من الحق على وفق قواعد الشريعة الإسلامية والاستنباط الصحيح على وفق ما قرره المحققون، فهو باطل مردود على صاحبه، وحقه من الله عز وجل الغضب، لأنه حرف الكلمة عن مواضعه وسوغ لنفسه بأن يعتدي على منشآت المسلمين وعلى أموالهم ليتلفها. فهو ولا شك مجرم أولا في تأويله، ومجرم ثانيا في استباحته لهذه الأموال والعبث بها وحرمان أهلها من الانتفاع بها، سواء كانت عامة لتستفيد منها الدولة وموظفي الدولة الذين هم في خدمة المسلمين، أو كان ذلك خاصا بشخص معين وحرمة ماله ومكانة هذه الحرمة على ما سمعتم. فأسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يوقعهم في سيء أعمالهم ويجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه بالاعتداء على الأموال. إن الله عز وجل سميع عليم. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
بارك فيك. شكر الله لمعالي الشيخ عبد الله محمد الخنين عضو هيئة طلاب العلماء على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة. نستأذن معالي الشيخ بإلقاء الأسئلة عليه. فقد وجه سماحة المفتي أن يكون عرض الأسئلة على معالي الشيخ عبد الله. يقول السائل أحسن الله عليكم، نرجو أن توجهوا كلمة توجيهية لمن يدعو إلى سفك وأخذ الأموال بالباطل وجزاكم الله خيرا دون وجه حق.
هذا تناولناه في آخر المحاضرة، يعني إعادة ليس لها فائدة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل يقول أنه مؤذن ومريض، هل له أن يؤذن ويقيمه وجالس؟
لا بس إذا كان لا يستطيع القيام أن يؤذن وأن يقيم وهو جالس، لأنه ليس من شرط الأذان أو الإقامة أن يؤديها واقفا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه مسح على الخفين ويقول أنه صلى بعد ذلك وبعد الصلاة خلع الشراب، هل له أن يلبس الشراب أم لابد أن يتوضأ من جديد؟
إذا خلع الشراب فقد فسد تيممه ووجب عليه الوضوء.
أحسن الله عليك. يقول السائل أنه فاتته صلاة المغرب وحضرت صلاة العشاء، متى يصلي صلاة المغرب؟
إذا أمكنه أن يصلي قبل صلاة العشاء فهذا هو المتعين، لأن الترتيب هو الواجب. ما أمكنه ويدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة مكث جالسا حتى يسلم معه.
أحسن الله عليك. يقول المسح على الشراب المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، يقول هل ذلك في كل أحوال المسافر؟
نعم، هذا في كل أحوال المسافر، دام أنها مسافر فله ثلاثة أيام بلياليها إذا سافر مسافة قصر، وهي تقدر اليوم بثمانين كيلا. وأيضا المقيم الذي له حكم المسافر إذا كانت إقامته أربعة أيام فما دون فله حكم المسافر في المكان الذي سافر إليه. أما إذا زاد على ذلك وهو نوى أن يقيم أكثر من ذلك منذ سفره فإنه إذا أقام من أول إقامته له أحكام المقيم، لا يقصر ولا يجمع والمسح على الكفين يوم وليلة.
أحسن الله عليك. يقول السائل يقول أنه يسمع بعض أهل العلم يقول هذا الأمر بدعة وهذا خلاف السنة، هل فيه ذلك فرق؟
البدعة هو ما خالف الأمر الشرعي، فإذا وقع أو أدى عبادة على لم يشرعها الله عز وجل فقد ابتدع فيها، سواء كان ذلك بالزيادة بالنقصان بالإحداث، فهذا بدعة ولا شك. أما خلاف السنة فقد يقال الشيء بأنه خلاف السنة ولكن فعله جائز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هو أفضل وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تخصيصها بليلة الجمعة من السنة؟
ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل حين وفي كل عام، فالإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد ذلك عند ذكره، عند الفراغ من الأذان، فراغ من الإقامة، كل هذه مواطن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل رجل يقول سؤال الحج، اللي كتب سؤال الحج ليس واضح سؤال. يقول السائل فاتتني صلاة الفجر واشرقت الشمس، هل لي أنا أصليها بعد الشروق؟
إذا فاتت الصلاة،
صلاة بسمي صلاة الفجر أحسن الله عليك،
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا كان الإنسان يعني غلب عليه بأن نام أو نسي الصلاة فإنه في أي وقت يذكرها يقوم بأدائها ولو كان الوقت وقت نهي. نعم.
أحسن الله عليك. يقول أنه أن أخته عندها عليها عملية، تريد أن تعمل عملية إنجاب ويريد أن يدفع قيمة العملية من الزكاة، هل له ذلك؟
كيف عملية إنجاب؟
يبدو ولادة يعني قيصرية، أظن قيصرية.
على كل حال إذا كانت أخته محتاجة للعلاج ومن ذلك أجور العملية القيصرية مثلا، وهي وزوجها غير قادرين على التمويل، فلا بأس من إعطائها بالزكاة لأنها قريبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة.
هذا يسأل صلى الله عليكم عن تشيع جنازة الكافر، ما حكمها؟
الكافر يدفن، ليس له
البعض في خارج الدولة يعني في الخارج يشيعون الجنائز حتى وإن كانت كافرة.
الكفار لا يسألون عما يفعلون، لأن المسلم عما يفعل في داخل بلاد الإسلام،
المسلم يحضر هذه الجنازة
لا يشتغل على.
أحسن الله عليكم. يسأل عن الدعاء لمن قتل نفسه.
يسأل إيش عن
الدعاء لمن قتل نفسه؟
الانتحار، يتحدث عن الانتحار. لا شك الانتحار أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يعتدي على نفسه، لأن نفس المسلم أمانة عنده، لا يجوز له أن يعتدي عليها بالانتحار، حتى لو كان هو تعرض لأزمات أو مشاكل نفسية أو مهما كان لذلك ما يبرره، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن المسلم ينتحر وأن يقتل نفسه. وقد جاءت أحاديث فيها وعيد شديد على من فعل ذلك، ولكنه إذا مات ومات مسلما لا يكون بهذا الفعل مرتدا ولا كافرا، ولذلك الدعاء له لا بأس به فيما يظهر لي.
أحسن الله عليك. يقول السائل يقول عند زيارة المقابر هل على الزائر أن يتوضأ؟
لا يلزمه عند زيارة المقبرة، لا يلزمه الوضوء.
وهذا يقول أحسن الله عليكم أنهم يجتمعون عند مضي 40 يوما على وفاة الميت، ما حكم ذلك؟
ليس له أصل فيما أعلم.
هذا ما وردني من الأسئلة، إذا كان الإخوة لديهم أسئلة نعرضها على الشيخ.
لا أتأكد منك شيخ، لا
يختار.
يسأل عن شرح حديث ليس من البر الصيام في السفر. المسافر المسلم إذا كان مسافرا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولكن هل له أن يصوم؟ نعم، إذا كان الصيام لا يشق عليه فله أن يصوم إذا صام أجزأه. طيب إذا كان الصيام يشق عليه يوم شديد القيض أو لحقه تعب عياء بسبب السفر فإن ها هنا الأفضل له أن يفطر تمتعا برخصة الله عز وجل له. وهذا ما ينطبق عليه الحديث الذي سأل عنه السائل: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الصيام يشق عليه فليس من البر أن يصوم وهو مسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وهو صائم وصحبه رضوان الله عليهم، فبلغه أن بعض الناس أعياهم الصيام فدعا بماء وشربه بينهم، فقيل له: إن ناسا من الناس شق عليهم الصيام وبقوا على صيامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. مما يدل على أن المسلم يتمتع برخصة الفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا وكان الصوم يشق عليه، إما لشدة القيض أو لأنه قام بأعمال شاقة عليه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ورد في مذهب من المذاهب عدم تحريم حلق اللحى حيث نراه منتشرا، أو يقول: هل رخص بالتخفيف جزاكم الله خيرا؟
إكرام اللحية فيها حديث كثيرة جدا تدل على وجوب إعفاء اللحى، إكرام اللحى. اختلفت نصوصها ولكن مؤداها ومعناها واحد: توفير اللحية. وليس في أي مذهب من المذاهب يبيح حلق اللحى، كل المذاهب المعتبرة الأربعة كلها فيها وجوب توفير وإكرام اللحية. ما ورد في بعضها من التعابير بأنه من السنة فمعناها السنة العملية وليس الندب الذي يباح للإنسان فعله ويباح له تركه، بل هنا السنة العملية. ولذا على المسلم أن يكرم لحيته وأن يعفيها ولا يجوز له حلقها.
يقول السائل: أحسن الله عليكم، تكرار العمرة في السفر الواحد، يقول: أحيانا يعتمر ثمان عمر في سفرة واحدة، هل هذا مشروع؟
خلاف السنة. العمرة في السفرة الواحدة، السفرة الواحدة لعمرة واحدة، وتكرار العمر في السفرة الواحدة خلاف السنة، خاصة في هذا الزمن يقال بأن يكفيك عمرة واحدة، لأن تكرار العمرة فيه مضايقة للمسلمين وكثرة الازدحام على الطواف والسعي، وقد يؤدي أحيانا إلى مضايقة المعتمرين الذين يؤدون عمرتهم لأول مرة. لذلك الإنسان إذا سافر واعتمر فيكفي عمرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو خلاف السنة.
هل ورد أحسن الله عليكم نهي عن صيام يوم الجمعة أو يوم السبت؟
نعم، إفراد، ورد نهي عن إفرادها، إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا صوم اعتاد صيامه كان وافقت مثلا أيام البيض أو نحو ذلك، وإلا فالأصل كراهة إفرادها بالصيام يوم الجمعة.
هذا ما ورد أيها الحبة من أسئلة كثيرة عندك.
نعم كم سوف يقيم في مكة؟ إذا لم يكن سوف يقيم في مكة أربعة أيام زيادة على أربعة أيام فلا يجوز له الفطر، لأنه الآن فإنه يجوز له الفطر لأنه مسافر. أما إذا كان سوف تزيد إقامة على أربعة أيام فله حكم المقيم فلا يجوز له أن يفطر. نعم،
دخل بالسؤال.
المانع من لمن من قبل من فاهم بس من وش ما الذي حال دون إتمام هذه المسائل القضاء يعني إذا هم اصطلحوا على أمر من الأمور فبه وإن اختلفوا فالمرجع فيها إلى المحكمة حتى تسمع من جميع الطرفين.
حصل لك سؤال يقول العلوم الدنيوية هل هي مثل العلوم الدينية تحتاج إلى إخلاص؟
لا هذه من المكاسب. العلوم الشرعية يشترط لها صحة النية، أما العلوم الدنيوية فهي من المكاسب لا يشترط لها النية، ولكن إذا نوى الإنسان بها بهذا التعلم نفع المسلمين فلا شك أنه مثاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة المعروفة بأن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات. ومما أحب أن أشير إليه أن العلوم الدنيوية تعلمها فرض كفاية، لا يظن الإنسان أيضا ليس لها أهمية في الشريعة الإسلامية، فإن إغناء الأمة المسلمة في مجال الطب في مجال الهندسة في مجال الحاسب في مجال المجالات الأخرى هو من فروض الكفاية، إذا قام به من نفسه سقط الإثم على الباقين، وإذا تخلف الجميع آثموا. ولذلك فإن تحصيل هذه العلوم مطلوب بالقدر الذي يغطي حاجة المسلمين.
نعم. أحسن الله. يقول السائل القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين ملجأ لمن التجأ به فما توجه فضيلتكم؟
لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، بل المسلم يتصل بالله عز وجل ويدعوه ويطلب ما يحتاج منه مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ بينه وبين عباده وسطاء، فالمسلم يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بالدعاء، ولا يجوز أن يوسط أو يتوسل بأحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صالح ولا ولي.
ويقول أحسن الله عليكم كيف نشتكي إلى الله؟